بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. تفضلوا، من معنا؟ تفضل يا أم ياسين.
جزاك الله كل خير أهل البرنامج.
الله يحفظك.
الله، أنت عندي أربع أسئلة. أول سؤال، ما حكم تأخير الوصية الميت بعدم توفر السيولة المال ولكن يوجد بيوت وعقار؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم عدم وصول الماء إلى الحاجب، هل يبطل الوضوء؟
الحاجب؟
الحواجب. هل يبطل الوضوء؟ السؤال الثالث، أنا متعودة كل يوم أقرأ مثلا ورد، عندي ورد يعني مع صوت البقرة، هذا الورد بقرأ أثناء قيام الليل، يعني كل يوم بقرأ صفحة صفحة مثلا 8 ركعات من القرآن، هل يصح علي ورد ولا قيام ليل؟
يعني هذا الورد أنت تجعلينه في قيام الليل؟
أيوة.
طيب،
وهلا بحفظ صوت البقرة إن شاء الله من خلال حفظه، بحب إني أقرأ خلال الفروض الخمسة مثلا بالفروض والسنة، بحس حال الشيخ إني كتير بغلط، بخاف إني طول اسم.
طيب،
جزاك الله كل خير.
أهلا وسهلا أختي. فضل أبو نايف. أبو نايف، راح أبو نايف. تفضل أم جابر. أم جابر من المغرب. أختي أم جابر تفضلي.
لا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا أطلب منكم الدعاء إلى زوجي أختي بالرحمة، توفاه الله بهذا الوباء
رحمه الله وغفر الله له.
الحمد لله. سؤالي الأول عن العدة، هي في بلاد المهجر في إسبانيا ونحن في المغرب، هل يجوز لها أن تأتي وتكمل عدتها في بيتي في منزل والدها؟ لأن ليس لها أحد هناك سوى الله سبحانه وتعالى، ولديها طفلين، طفل في الخامسة من عمره وطفل في لديه سنتين.
طيب،
هل يجوز لها أن تأتي إلى المغرب
ليس
في منزل والدها؟
إن شاء الله. السؤال واضح.
الثاني،
نعم،
السؤال الثاني، هل يلزم عليها أن تبقي شعرها مغطى في المنزل ليس معها أحد، أم يجب عليها أن تزيل الحجاب في منزلها لوحدها؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. تفضل يا أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، يعني أسناني صار لها كم يوم تعورني يا شيخ ما شاء الله، وحتى الأكل ما أقدر أكله يا شيخ.
أيوة.
يا شيخ، بخصوص الوضوء يعني المضمضة يا شيخ، ما أقدر يعني شوية أخلي الماء يحلتي أو فمي، لكن ما أتمضمض، ما أقدر لأنه يزيد الألم
إن شاء الله،
وأيضا ألم أكثر على إذنيني يا شيخ، مثل بلي ألم وايد يعني شديد، ما أقدر يعني ألمس إذنيني، يعني أيضا عند الوضوء
والصلاة
يا شيخ
إن شاء الله.
أيضا شيخ، يعني الغرفة اللي أنا أم فيها أمامي الخلاء والحمام، فهل يا شيخ يجوز يعني أن أمامي الحمام يعني وأنا أصلي، كونها يا شيخ يعني الجدار يعني القبلة أو عفوا السترة، جدار الحمام هو السترة، هو خلي أمامي شيء سترة، أم هذا الأمر لا يليق يعني أبحث عن مكان آخر؟
والغرفة عندك مكان آخر تستقبلين فيه القبلة ولا ما عندك إلا هذه الجهة؟
هو عندي يا شيخ، لكن ربما نوعا ما يصعب علي، لكن
طيب،
سأجاهد بإذن الله.
طيب، السؤال الثالث.
جزاكم الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
ربي يسعدكم في الدارين.
آمين. تفضل أبو نايف.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا قبل فترة كلمتك بشان الجمع والقصر، نجيت أنا من مدينة من عرعر إلى الرياض، عندي موعد طبي وعندي عملية. والحمد لله سويت العملية ولله الحمد بفضل عز وجل، ولي مدة طويلة، هل أظني أستمر في الجمع والقصر ولا بس أجمع؟
كم يعني تقريبا أبو نايف تقعد؟
والله لي فوق الشارع.
أي وكلها تجمع وتقصر؟
يا طول الفترة الماضية كنت أجمع وأقصر، وكنت في المستشفى فترة بالمستشفى قعدت. أتيمم بعد أتيمم ما أقدر أتوضأ.
والحين طلعت المستشفى الحمد لله.
طلعت المستشفى بس ما أقدر أصلي سجود ولا اللي على الكرسي.
على الكرسي طيب أبشر أبو نايف.
وظلني أستمر في الجمع والقصر ولا بس أجمع؟
أبشر بعطيك العلم إن شاء الله بعد شوي.
الله يجزاك الخير.
وياك وياك. مرحبا مرحبا. تفضل يا ام صالح.
هلا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يجزاك خير. بسالك سؤال يعني.
ايه.
فيه زوج يعني هو حرمته وعياله بالبيت.
ايه.
بس تارك حرمته من 10 سنين وهو بالبيت، يعني يدخل ويطلع ويشوفها وما طلقها، بس انه ما يكلمها ولا تكلمه.
ايه.
وانا الحين رايق صدري ما ادري وش اسوي له، يعني هو ما يبي يكلم احد ولا يبي، اخاف عليه فيه ذنب ولا شيء.
ان شاء الله. ابشر يا ام صالح.
الله يجزاك خير.
مرحبا ومسهلا ابو صالح.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال يا ابو سالم؟ ان شاء الله طيب.
مرحبا ابو صالح.
الله يحفظك ان شاء الله. يا طويل العمر، انا قبل يعني قبل تقريبا 15 يوم صلينا على متوفي الله يرحمه من الجماعة. إيه؟ فأنا كنت علي تعبان من رجلي، ما أقدر أوقف على رجلي ولا أقدر يعني أركع. إيه؟ فصليت أنا في السيارة، صليت صلاة العصر وصلاة الجنازة. إيه؟ نعم. وش حكم الحكم في ذلك؟
صليت في السيارة مع جماعة المسجد؟
لا لا، مسجد هي مسجد، هنصلي برا على الجنازة.
لا أنا قصدي صلاة العصر.
صلاة العصر نفس الكلام، صلينا برا في الساحة.
في الساحة وأنت معهم لكنك تتابعهم وأنت في السيارة.
أي نعم نعم. السيارة يعني السيارة خلفهم وأنا تاني.
والسيارة بعيدة ولا قريبة؟
لا قريبة وراهم.
أي طيب إن شاء الله.
السؤال الثاني الله يحفظك. لما يكون يعني الرجل متوضي وذهب زيارة إلى عجوز يعني كبيرة مقعدة على السرير، وسلم عليها على رأسها وسلم عليها في يدها، يعني هل ينتقض الوضوء؟
إن شاء الله.
الله يحفظكم.
مرحبا مرحبا. أم سعيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
فضلت الشيخ، والله أنا كل ما أصلي بعد الصلاة، كل أي صلاة بعد ما بصلي لانتهاء الصلاة، بسجد لربي شكر وحمد على نعمته وفضله بعد الصلاة انتهاء وأسلم.
إيه.
فهذا سؤالي، هل صح هذا؟ بسجد إنه أدين النعمة والصحة والعافية. وسؤال تاني، والله جوزي كان مريض 3 سنين بالسرطان بالنفس، سرطان الرئة. إجا في الأيام الأخيرة يعني كنت أقول له صلي، يقول له مش قادر، وما كانش يقدر يروح الحمام، نفسه كان يروح، وكان يعني ببول وبقول هدومي مش نسة. وهو غريب يعني، ويعني انصب بالسرطان وتوفى له 3 أسابيع.
الله يرحمه. وكم ترك الصلاة؟ كم يعني يوم ترك الصلاة؟
والله كنت وهو في غيبوبة أقول له الصلاة، بس أنا ما كنت يعني ساعة طلوع روح ما كنت أقول له أشهد الله لا أقول لا إله، لا بصوت واطي جدا.
لا أنا قصدي أختي الفاضلة بالنسبة هو كان في غيبوبة.
كان بدوله مورفين
يعني ما
مستشفى ما يحسش بحاله.
قصدك انه ما كان يصلي لما كان في غيبوبة؟ طيب اذا صحى؟
اذا صحى بقول له يلا الصلاة.
ايوه
الصلاة كان بيصلي. ابنه صوره وهو بيصلي، كان في غيبوبة شوي.
ايوه ان شاء الله.
وهو بحرك شفته.
طيب ان شاء الله يا ام سعيد.
تسلم يا فضيلة الشيخ، الله يجزيك كل خير.
اياك. ابو خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك يا شيخ.
مرحبا أبو خالد.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول في حديث عن 70,000 من أمة محمد يدخلون الجنة بغير حساب. يعني من هم هؤلاء وما هي أعمالهم؟
كيف أعد السؤال أعد؟
يعني في حديث في 70,000 من أمة محمد يدخلون الجنة بغير حساب.
إيه
يعني
نعم. إن شاء الله.
فمن هم هؤلاء يعني وما هي أعمالهم؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، لماذا لم تكتب البسمة الله في أول سورة التوبة؟
إن شاء الله.
أحسنت يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل أختي معمار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
يا شيخ بس عندي كم سؤال.
تفضل.
السؤال الأول، إذا فاتتني صلاة الضحى.
إيه.
يعني أعيدها، يعني أقصد أصليها بعدين يعني إذا ذكرتها؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أذكار المساء والصباح أحيانا أنساها.
إن شاء الله.
خصوصا الصبح يعني أحيانا أثناء الدورة يعني ما أصحى. يعني إيش أسوي؟
إن شاء الله.
وصلاة الوتر هم نسيتها مرة يعني، وذكرتها يعني ثاني يوم أثناء صلاة الوتر. إيش أسوي يعني؟ ما صحيت إلا صار الصبح ونسيت أصليها يعني باليوم بالنهار.
إن شاء الله.
والسؤال الرابع، أهم سؤال هذا، الدورة الشهرية عندي.
أيوة.
تأتيني يعني قبلها بست أيام، يعني أرى كدرة وصفرة يعني. وبهالحالة يعني إيش شلون أصلي؟ ما أعرف يعني.
أبشر يا معمار.
والسؤال الأخير.
أعرف
العفو يا
دكتور، هذا هو هي الأسئلة. يلا مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
ممنون منك.
مرحبا أختي جميلة. ها تفضلي يا يمينة. عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي سؤال، في الضمان نقل الجثة من فرنسا إلى البلد الأصلي، هل يجوز أم لا يجوز؟
في الوفاة يعني؟
نعم.
قصدك نقل الجثة الميت ها؟
ايه نعم.
ان شاء الله.
بارك الله فيك وجمعة مباركة ان شاء الله.
وفيك بارك، بارك الله فيك. تفضل مع عبد العزيز.
السلام عليكم اخوي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير على هالبرنامج.
وياك اختي الفاضلة.
بس ابغى رقمك الخاص لو سمحت.
طيب أختي الفاضلة راسليني على الرقم الواتساب الخاص بالبرنامج وقولي أنا مع عبد العزيز وارسلي رسالة وأبشر بخير. هذا الرقم الآن بيساعدنا المخرج، هذا الرقم شوفيه أمامك.
رقم
إيه سجليه بالرقم الدولي.
علي.
إيه سجليه الآن بالرقم الدولي.
لحظة
مع المخرج مو معي. الشاشة موجودة على الشاشة. لأن بعض الأخوة جزاهم الله خير أخذوا الرقم وما حطوا الرقم الدولي، وراسلني بعض الأخوة من السعودية يقول أشغلون الناس بالأسئلة، ليش؟ لأنه حاطين 056 ها داخل السعودية. لا غلط، لازم تحطون 009715 لازم الرقم الدولي، لأن واحد يقول أنا تأذيت من كثر الأسئلة تجيني بالغلط. لا حط الرقم الدولي بارك الله فيكم. طيب ها في شيء؟ يلا بارك الله في الجميع. عندي سؤالين من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة بارك الله فيه. يسأل أحد الإخوة من الصم يقول بأنه كان ناوي يتزوج امرأة وتواصل معها وكذا، ثم قدر الله عز وجل أن ما يتم نصيب ولا يحصل شيء. يقول هي ما علمت إلى الآن، وأنا أرسل لها صدقات أرسل لها كذا. يقول هل الآن ممكن أواصل بعث الصدقات والزكوات لها لأن امرأة محتاجة وخارج الدولة؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لك إذا فعلا ترى بأن هذه المرأة تستحق الزكاة ترسل لها الزكاة وترسل لها الصدقات، لكن أهم شيء يا أخي الفاضل أنك تخبرها حتى لا تبقى معلقة على أمل الاقتران بها. فالذي فهمته من سؤالك أن هي ما تدري الآن أنك أنت ليس لك رغبة في الاقتران بها والارتباط بها، فيلزمك الآن يا أخي الفاضل إما عن طريقك أو عن طريق طرف ثالث يوصل لها رسالة بأن والله أنا غير قادر على أني أكمل هذا المشوار في مشروع الزواج، ما أقدر أنا سامحيني، وهذه يعني صدقات وزكوات ترسل لها أو ترسل عن طرف طريق ثالث مثلا، يكون أفضل بمثل هذه الحالة. السؤال الثاني من أحد الإخوة من الصم بارك الله فيه يسأل يقول: إذا كنت أقرأ القرآن ومر اسم النبي عليه الصلاة والسلام هل أصلي عليه أم لا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كنت تقرأ القرآن في غير الصلاة ثم مر اسم النبي عليه الصلاة والسلام فنعم يشرع لك أن تصلي عليه، لأن الله جل وعلا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رغم أنف امرئ ذكرت، قال له جبريل: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين، فقال آمين. فإذا الإنسان كان يقرأ القرآن ثم مر اسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله قال صلى الله عليه وسلم، وبهذا يستطيع أن يجمع بين عبادتين. لماذا؟ لأن القراءة سنة. أما إذا كنت في الصلاة فينظر، فإذا كان في صلاة الفرض فلا. فإذا كنت تقرأ في صلاة الفرض محمد رسول الله أو وما محمد إلا رسول مثلا ما تصلي. لماذا؟ لأن صلاة الفريضة يعني الإنسان مشتغل بهذه الفريضة وفي الصلاة شغل. أما صلاة النافلة فنعم يجوز، مثل التراويح، مثل قيام الليل، مثل السنن القبلية والبعدية، وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام الليل وقرأ القرآن ما مر بآية تنزيه إلا سبح، ولا بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا استعاذ بالله تعالى من هذا العذاب. وهذا أيضا يجري على يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفيك مرة واحدة. أم ياسين من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول: ما حكم تأخير وصية الميت وذلك لعدم توفر سيولة لكن يوجد عقار؟ أختي أم ياسين بارك الله فيك، بالنسبة للميت إذا مات وترك وخلف تركة، فإن الواجب على الورثة أن يحصروا هذه التركة بما فيها العقار والسيولة، ويتقاسمون على قسمة القرآن، لقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وزوجة الميت أيضا تدخل في يعني التركة. هذا من حيث الأصل. الأمر الثاني، إذا والله الورثة اتفقوا على تأخير التركة برضاهم جميعا، رضوا جميعا أن يؤخروا تقسيم التركة، وذلك لما يرون من المصالح أو من المصلحة في التأخير، فلهم ذلك. أما إذا اختلفوا بحيث أن قسم يقول نؤخر وقسم يقول نقدم، فالحق مع الذين يريدون قسمة التركة، لأن وجبت بموت الميت، وجبت التركة بموت الميت. مسألة أخرى، قضية الآن الوصية، إذا أوصى الميت بوصية فإنه يخرج من ثلث تركته، من ثلث تركته، والتركة هذه مثل ما ذكرت الأخت أم ياسين في عقار الآن ما في سيولة، إذن يجب على الورثة ويلزمهم أن يبادروا إلى إخراج الثلث. كم الثلث؟ يقولون والله الثلث الآن مثلا 100,000، أو الثلث 300,000، أو الثلث 1,000,000 مثلا، يعني بالنسبة إلى بقية التركة. يحصرون التركة كاملة ويخرجون الثلث لينفذ وصية الميت، ولا يحمل بحال أن يؤخروا وصية الميت من هذا الثلث الذي جعله وصية له بعد وفاته حتى يصل الثواب والأجر له. لا يجوز لهم أن يؤخروه بدعوة: والله ما عندنا سيولة لكن عندنا عقار. العقار يباع، العقار يباع، لكن مثلا أفترض قالوا والله العقار نازل الآن في خسارة فادحة لو بعنا، خلاص الآن يحسبون ثلث الوالد، وبعدين هم يدفعون الآن، يتفقون فيما بينهم، يسجلون هذا في ورق، كل واحد يدفع شهريا مبلغ مالي ويخرجه في يعني شرط الميت في الخير، في أبواب الخير، في كذا، وإذا قدر الله باعوا العقارات يخصمون هذا من الثلث، وهذا حل،
هذا حل ولله الحمد والمنة. إذا أبوا قالوا بيع العقار لإخراج الثلث خسارة فادحة، خلاص الآن يدفعون، يجتمع الورثة وسجلون هذا، والله كل واحد يدفع 1000 ريال أو 1000 درهم شهري، كم عددهم، خلاص يخرجون على شرط صاحب التركة، صاحب الذي وصى، وبهذا والحمد لله يجمعون بين المصلحتين وينفعون الميت في قبره، لأن الميت بأمس الحاجة إلى حسنة واحدة. فتعطيل الثلث دعوة والله ما عندنا سيولة، هذا غير صحيح، والحلول كثيرة وموجود، وهذا أحد الحلول. أم ياسين تسأل عن عدم وصول الماء إلى الحواجب في حالة الوضوء، تقول هل يبطل الوضوء؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، من فروض الوضوء غسل الوجه، وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا بأنه كان يغسل وجهه، والوجه هو ما يواجه به الإنسان الآخرين، الذي يواجه به الآخرين، وهو هذا الوجه المشتمل على أغلب الحواس، هذا طبعا الوجه المشتمل على حاسة البصر وحاسة الشم وحاسة النطق كذلك، والوجه هو الذي يعبر الإنسان فيه عن الرضا والغضب وعن الحزن وعن الفرح وهكذا، ولذلك يجب غسل الوجه بما فيه من شعور مثل أهداب العينين وشعر الحاجبين، وكذلك بالنسبة للرجل اللحية والشارب، هذا كله مما يجب غسله. وحدود الوجه طولا يقول الفقهاء من منابت شعر الرأس إلى ملتقى اللحيين الذقن هذا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وبعض العلماء يقولون الوجه هو من حدر من الرأس، يعني حتى يحتاط لقضية الأصلع والأنزع مثلا، لأن بعض الناس قد يتأخر شعره أو قد يكون أصلع. والمقصود أخت الفاضلة المرأة كالرجل في غسل الوجه، بل المرأة يعني أسهل عليها. لماذا؟ لأن الرجل أكثف، لأن الرجل لديه شعر في اللحية والشارب بخلاف المرأة. والحاجب يغسل يا أخت الفاضلة، ويجب إيصال الماء إلى الحاجب، لكن عندنا الحاجب على نوعين: حاجب خفيف قد ترى البشرة من ورائه، فهذا يجب إيصال الماء إلى داخل الحاجب، يجب أن يصل الماء إلى داخل الحاجب حتى يبلغ البشرة. وهناك حواجب كثيفة غليظة، يوجد بعض الحواجب الكثيفة، فهذا قد يقال فيه ما يقال في اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة، فصاحب اللحية الخفيفة يجب أن يوصل الماء إلى البشرة، وصاحب اللحية الكثيفة يجب أن يغسل ظاهر اللحية ولا يلزمه أن يدخل الماء، وإنما يسن له التخليل، تخليل اللحية. ولذلك أخت الفاضل إذا كان الحاجب خفيف يجب غسله وإيصال الماء إليه، وأي امرأة لم توصل الماء إلى داخل الحاجب الخفيف وضوءها باطل. وأما إذا كان الحاجب كثيفا غليظا، يعني يحتاج إدخال الماء إلى حركة، إلى حركة قوية في الأصابع، هذا لا يلزم بارك الله فيك، فيكفي أن يغسل ظاهر الحاجب، وأغلب الناس حواجبهم ليست بكثيفة، لكن قد يوجد، فأحببت أن أنبه وأفصل في هذه المسألة. أم ياسين تقول: أنا عندي ورد أقرأه في الغالب في قيام الليل، يعني تقول هل هذا فعلا يكون يعني ورد يومي؟ أم ياسين بارك الله فيك، بالنسبة للورد لا يلزم أن يكون في النهار، فالورد يكون في الليل، يكون في النهار، يكون في أي وقت، وإذا التزمت هذا فهذا ورد ولله الحمد والمنة. فكونك تقومين الليل وتقرأين جزء مثلا أو نصف جزء يوميا أو ليليا، هذا ورد ولله الحمد والمنة، وهذا من فضل الله عليك ومن نعمته أن فتح لك هذا الباب، فالزميه، فإن هذا باب خير وباب طاعة وعبادة وقربة، فيها رفعة الدرجة وعلو المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. أم ياسين تقول: أنا حريصة على حفظ سورة البقرة، لكن خايفة أني أتلخبط، خايفة أني أنسى شيء من هذا القبيل. أخت أم ياسين بارك الله فيك، بالنسبة لمن عنده القدرة على الحفظ لا يخاف ولا يخشى ولا يتردد، لأن هذا من الشيطان. فكثير من الناس الآن عنده الرغبة أن يحفظ، يقول أخاف أنسى. طيب خير، وإذا نسيت ما في مشكلة، إذا نسيت ما، بل بعض الفقهاء يقولون النسيان للإنسان أفضل، هكذا يقول بعض الفقهاء، وأنا لا أرجح هذا، لكن يقولون هذا الكلام، يعني النسيان في كل شيء طبعا وليس في قضية لك، لكن قضية أني أنا أمتنع عن حفظ القرآن أو حفظ بعض سور القرآن خشية أن أنسى، طيب لماذا لا أفترض أنني أتذكر؟ لماذا لا أفترض أنني مثلا أبقى حافظا ولله الحمد والمنة؟ فتنبهي لهذا. قضية اللخبطة ما يعني ما يعني ليس كل أحد من أهل الإسلام يضبط قراءة القرآن، أهم شيء أنك تقرأين قراءة صحيحة أو تحفظين سورة البقرة حفظا صحيحا، يعني مسائل نطق الآيات مخارج الحروف هذا أهم شيء، والتجويد يساعدك على مسألة الترتيل، وأسأل الله تعالى لك التوفيق. أم جابر من المغرب تقول زوج أختها توفي رحمة الله عليه وغفر الله له وغفر الله لجميع موتى المسلمين، تقول أختها في العدة في بلاد المهجر، هل يجوز لها أن تكمل العدة في بيت والدها في بلدها في المغرب؟ تقول ما عنده أحد وما عنده إلا طفلين. أختي أم جابر بارك الله فيك ورحم الله أخو زوجك ورحم الله جميع موتى المسلمين. بالنسبة للمرأة المحادة يجب عليها أن تمكث في بيت زوجها الذي مات فيه سواء كان ملكا أو إيجارا حتى يبلغ الكتاب أجله، ولذلك لا يجوز للمرأة المحادة المعتدة من وفاة أن تسافر لا إلى حج ولا إلى عمرة ولا إلى سياحة ولا إلى طلب علم ولا إلى أي شيء من هذه الأشياء حتى يبلغ الكتاب أجله. استثنى العلماء حالات خوف المرأة على نفسه، فإذا كانت المرأة في بلاد المهجر وليس عندها يعني من يعني يعينها مثلا، وإنما عندها أطفال صغار وتخشى على نفسها، تخشى على عرضها، تخشى على حياتها، تخشى من طمع الختلة واللصوص وأهل العرامة والفساد كونهم عرفوا بأن زوجها توفي، نعم يجوز لها أن تنتقل إلى بيت والدها في بلدها الأصلي وذلك للضرورة. فقولي لها هذا الكلام، هل هي آمنة هناك؟ هل هي مستقرة؟ عندها صديقات صاحبات طيبات خيرات يلبون طلباتها يوفرون لها كذا؟ تبقى، إذا تقولي لا ترجع إلى بيت والدها. أم جابر تقول بالنسبة للمرأة المحادة يعني هل يلزمها أن تغطي شعرها إذا كانت في المنزل وليس معها أحد؟ أختي أم جابر بارك الله فيك، الجواب لا، الجواب لا، المرأة المحادة إذا كانت في بيتها وليس ثم إلا محارمها وأولادها وإخوانها وكذا ما يلزمها أنها تغطي وتتحجب، هذه إذا خرجت خارج البيت فيجوز لها أن تكشف عن شعرها، يجوز لها أن تكشف عن جزء من بدنها، تخرج ذراعيها للشغل في المطبخ في العمل. هذا من الجهل الموجود عند بعض النساء الآن، إذا كانت محادة حتى داخل البيت تتحجب، وهذا غلط، هذا ليس بصحيح، إذا خرجت خارج البيت تحتجب، أما داخل البيت يجوز تكشف شعرها لكن تجتنب الأشياء التي جاءت النصوص بالتنبيه عليها، تجتنب الثياب الجميلة، ما تلبس الثياب الجميلة وإنما تلبس ثياب البيت، تجتنب وضع الطيب، تجتنب الكحل في العين، تجتنب لبس الذهب، وما تخرج إلا لضرورة أو حاجة، قال العلماء الضرورة في الليل والحاجة في النهار. أمينة من عمان تعاني، تقول بأنها تعاني آلام في أسنانها، تقول لا أستطيع إيصال الماء، أتمضمض يعني سواء إلى الفم أو إلى الأذن بسبب آلام شديدة. أمينة بارك الله فيك وشفاك الله وكتب الله أجرك. بالنسبة للمضمضة في الوضوء، المضمضة والاستنشاق في الوضوء سنة عند جماهير أهل العلم، واجبة عند بعض العلماء، وهم من مفردات بعض المذاهب الفقهية المعروفة، والقول بالوجوب أقرب للأدلة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم المبالغة في المضمضة ولا الاستنشاق، وإنما إذا قلنا بالوجوب فإن المبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق سنة وليس بواجب، فإذا كان عندك القدرة على أن تتمضمضين بشكل خفيف يكفيك هذا، يعني ليس شرطا أن تدير الماء إدارة كاملة وقوية أو أن تبلغي الماء إلى الحلق مثلا إلى آخر الحلق أو حتى في الاستنشاق، لا يكفيك إدخال الماء ومجه، وإذا ما استطعتي بمعنى منعتي طبيا من إدخال الماء، وهذا أنا أفترض أنت ما قلتيه، فيسقط عنك للقاعدة الشرعية لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، ولذلك يسقط عنك. بارك الله. أنت قلتي لي بأنك تستطيعين إدخال الماء إلى الفم بشكل خفيف، أدخليه وأخرجيه، كذلك الاستنشاق، كذلك مسح الأذنين. فالأذنان طبعا أيضا هي مسألة خلافية، لكن تمسحينها بشكل خفيف، ولا يلزمك أنك تدخلين أصبعك في الصماخين، يعني فتحتي الأذنين. إذا كنت تستطيعين طيب، ما تستطيعين امسح ظاهر الأذن وباطن الأذن بشكل خفيف. أمينة تقول الغرفة اللي أنا فيها أمامي دورة المياه الحمام، تقول يعني هل يعني يجوز أني أصلي إليه وأجعله سترة؟ أمينة بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للإنسان إذا كان في غرفته حمام والحمام إلى جهة القبلة وهو يريد أن يصلي، ما في بأس، ما في بأس تجعلين، لأن بينك وبين الحمام جدار، بينك وبين الحمام جدار، فتصلي ما في بأس. تقول والله عندي إمكانية أني أصلي في موضع آخر أفضل وأكمل وأحسن، يعني تنتبه لهذا، لكن لو صليتي صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. أبو نايف من السعودية يقول بأنه اتصل بي سابقا وسألني، هو سافر من مدينة إلى مدينة في قضية إجراء عملية، يقول الحمد لله طلعت الآن، لكن ما زلت أقصر وأجمع ومضى علي فترة طويلة. أبو نايف الحمد لله على سلامتك، كتب الله أجرك وغفر الله ذنبك والحمد لله على السلامة. الآن لا، ما دام أنك جالس فترة طويلة ما تقصر، الله يرضى عليك ويبارك فيك، لأنه ما يصدق عليك أنك مسافر الآن، وإنما أصبحت يعني أشبه بمن له إقامة ثانية في الرياض. فأنت الآن ممكن تجمع، إذا كنت محتاج إلى الجمع تقول ما أستطيع أني أصلي كل صلاة في وقتها، يشق علي هذا الأمر، وأنت ذكرت بأنك يعني مريت بمرحلة مرضية صعبة حتى أنك كنت تتيمم شيء، إذا ما استطعت أن تصلي كل صلاة في وقتها فاجمع الصلاتين النهاريتين من دون قصر، يعني الظهر 4 والعصر 4، وإذا جيت في الليل ما قدرت أيضا صلي المغرب والعشاء، المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، بهذه الطريقة يعني تكون أتيت ب يعني الشيء المشروع، لكن تنتبه ما تقصر من الآن وطالع. أم صالح من السعودية بارك الله فيها تقول يعني في زوج في البيت تارك عياله حرمة من 10 سنوات، تقول لا طلقها ولا يكلمها ولا شيء، وهي تقول ما تكلمه بعد، يعني تقول خايفة من الذنب، ماذا تفعل؟ أم صالح بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذا لا شك بأنه هجر، يعني الزوج هجر زوجته في داخل البيت، فالعقد الزوجية قائم، أنت زوجة له وهو زوج لك، لكن في هجر، وهذا الهجر استمر 10 سنوات كثير جدا كثير جدا، ولذلك يجب على الرجل أن يتقي الله في زوجته وأن يعيدها، إلا إذا كانت المرأة ناشزا مثلا إذا كان أيضا الأمر بين الزوجين كبير جدا، والزوج خير زوجته وقال تبين الطلاق، تريدين الطلاق ولا تريدين الهجر، فاختارت الهجر، هذا أسقطت حقها الآن في مسألة يعني مسألة حقها من الزوج. فلذلك أخت الفاضلة أنت غير آثمة، يعني من حيث الإثم غير آثمة، لكن هل أنت راضية بهذه الطريقة؟ تقولي والله أنا راضية، أنا عايشة في بيتي وعندي عيالي يصرف علي وكذا، ما في بأس، أنت أسقطت حقك. كونك تقول والله أنا ما أدري هل آثم أني أنا مقصرة بحقه، تسألينه، هل إذا كان يطلبك ويريدك أنت ترفضين؟ أنت ما قلتي هذا الكلام، لكن اسأليه وقولي له ترى أنا ما أريد أن أتحمل ذنب أمام الله عز وجل، أنا موجودة في البيت، إذا احتجتني تراني موجود، تقولي له الكلام هذا، وإذا ما رد عليك ولا شيء هذا دلالة على أنه يعني يريد أن يبقيك زوجة فقط، وأنت راضية بها من هذه الطريقة، ما عليك ذنب ولا إثم ولله الحمد والمنة. تقول والله أنا ماني براضية في العيشة هذه والواقع، لك الحق الكامل، أنت متضررة تطلبين منها الطلاق، فإذا أبى ممكن تطلبين الخلع. تقول لا والله أنا راضية بعد هالعمر، ماني بطالبة على ما قال الزواج ولا شيء، تؤجرين إن شاء الله، والله يبارك لك في عمرك وعيالك يوفقك، وفرصة للمرأة أنها يعني تكون إلى الله أقرب، وتحفظ القرآن وتقوم الليل، ويعني وتشتغل بالأشياء اللي تقربها من الله سبحانه وتعالى. أبو صالح من أبو ظبي يقول قبل 15 يوم صلينا على ميت، يقول أنا كنت تعبان ما استطعت أني أنا أنزل من السيارة، صليت العصر مع الجماعة وأنا في السيارة، وبعدين صليت الجنازة معهم، ما حكم ذلك؟ صلاتك صحيحة يا أبو صالح، ما دام أن السيارة موجودة مع الصفوف اللي أنت مصلي معهم، قلت لي قريبة جدا ويعني مع الجماعة، صلاتك صحيحة ولله الحمد، تابعت يعني الإمام مثلا، في اتصال بينك وبينهم الصفوف يعني، وصلاة الجنازة أيضا جاء يعني صحيحة إن شاء الله ما دام توفرت الشروط وانتفت الموانع، وكونك جالس هذا ما يعني عدم صحة الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أبو صالح يقول لما شخص مثلا يروح يعني يزور امرأة كبيرة في السن ويسلم على رأسها وعلى يديها مثلا وكان متوضي، ما حكم وضوءه؟ وضوء صحيح أبو صالح. بالنسبة للرجل إذا سلم على المرأة الأجنبية سواء كانت شابة أم عجوزا، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن وضوء صحيح ولله الحمد والمنة، فمس المرأة لا ينقض الوضوء، فالراجح من أقوال أهل العلم. أم سعيد من عجمان تقول أنا كلما أصلي بعد الصلاة أسجد سجد الشكر حمدا لله تعالى على نعمه وفضله، تقول ما حكم ذلك؟ أم سعيد بارك الله فيك وكتب الله أجرك وشكر الله لك فعلك، لكن أخت الفاضلة هذا ليس مشروعا، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أنت امرأة صالحة وتريدين الخير، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا؟ ما كان يفعل. هل كان الصحابة يفعلون؟ ما كانوا يفعلون. وبعدين الله يبارك فيك صلاتك الفرض، لما صليت الفرض هذا هو الشكر، لما صليت السنة هذا هو الشكر، لما قلت الحمد لله هذا هو الشكر، لما تتصدقين وتزكين هذا هو الشكر لله عز وجل. الشكر على ثلاثة أركان: شكر القلب وهو الاعتراف بنعم الله، الاعتراف بأن كل نعمة من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، الاعتراف. الثاني شكر اللسان، الحمد لله، الشكر لله، الفضل لله. الثالث شكر الجوارح والأركان، كل عمل يقوم فيه الإنسان هذا دلالة على أنه شكر الله. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. فلذلك أختي الفاضلة سجدة الشكر هذه تشرع متى؟ تشرع إذا تجددت على الإنسان نعمة أو اندفعت عنه نقمة. بمعنى أنت والله جاك خبر بنتك جاها مولود، تسجدين لله شكر. جاك خبر ابنك نجح من في المدرسة أو في الجامعة، تسجدين لله شكر. جاك خبر والله حصل مثلا ربح في تجارة أو شيء من هذا القبيل، أو أحد الأولاد توظف، هذا تجدد نعمة، تسجدين لله شكر. جاك خبر إن شاء الله الفال بعيد عنك وعن جميع المسلمين، واحد من أقاربك صار عليه حادث، قلتي هو سلم، قالوا لك الحمد لله سلم، الضرر في السيارة، تسجدين لله شكر، شكر إن الله دفع عن الشر. ها واحد والله أصيب بمرض من جماعتكم وعائلتكم، ولكن الحمد لله الفحوصات قالوا حميد، تسجدين لله شكر. هذا المعنى الله يرضى عليك. أما بعد كل صلاة توظفين سجدة، هذه بدعة ما يصلح، هذه بدعة تتركينها بارك الله فيك. وكل عمل تقومين فيه صالح هذا شكر لله، لكن سجدة الشكر هذه في مثل هذه الأحوال إذا تجددت نعمة أو اندفعت نقمة. أم سعيد من عجمان تقول بأن زوجها مرض من 3 سنوات وجاءها مرض السرطان في الرئتين، وتقول يعني تعب وكذا، وكان يدخل في حالة غيبوبة وما يصلي، وبعدين إذا استيقظ يصلي لما نبه ونعلمه، ويعني نقول له، وبعدين كان يصعب عليه الذهاب للحمام. أم سعيد بارك الله فيك، رحم الله زوجك وغفر الله له وجعله في جنات النعيم. ما دام أنه في غيبوبة طبيعي جدا أن اللي في غيبوبة ما يصلي، كيف يصلي؟ وإذا صح ما يقضي ما دام أن الفترة الزمنية طويلة. بعض العلماء يقول إذا كانت الدخول في الغيبوبة بسبب أدوية يعطى من قبل المستشفى أو الطبيب أو كذا فهذا يقضي، قالوا إذا استيقظ يقضي. أما إذا كانت الغيبوبة لا، ليس ب يعني اختياره وليس بفعل مثلا طبيب، وإنما هكذا مثل ما يحصل أحيانا ما يسمى بالإغماء وبكذا ويستمر أيام، ما يقضي. عموما أنت زوجك الآن بين يدي الله عز وجل، أكيد أنه يجهل بعض الأحكام. الآن أخت الفاضلة لا تصلون عنه مثلا، وإنما تستغفرون له ما دام أنه الحمد لله يصلي في حياته، لكن أشكل عليه بعض الأمور، تدعون له وتستغفرون له وتصدقون عنه وتذكرون بخير بارك الله فيك، هذا الذي عليكم. إذا ما حج تحجون عنه وتعتمرون، وصلى الله تعالى أن يغفر له. أبو خالد من عمان يسأل يقول هل هناك حديث بأن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب؟ أبو خالد بارك الله فيك ورضي عنك، الجواب نعم، في حديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقالها النبي عليه الصلاة والسلام وترك الناس فباتوا يدوكون ليلتهم أو يعني يتفكرون في هذا أو يسألون يقولون من هؤلاء؟ بعضهم قال هؤلاء الذين ماتوا صغارا، بعضهم الذين ماتوا في أول الإسلام، يعني ذكروا أقوال، فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وسمعهم يعني يقولون كل واحد يدلي بدلوه، فقال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، هذا هؤلاء هم الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. أبو خالد يسأل يقول لماذا لم تكتب البسملة في سورة التوبة؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، قالوا بأن سورة التوبة والتي قبلها كانت سورة واحدة، هكذا قال بعض العلماء، ولذلك فصل بينهما بالاستعاذة، وقال بعض العلماء بأن هذه السورة يعني بدأت بالبراءة من المشركين وبدأت بذكر السيف، فما ناسب أن يذكر البسملة في أوله، ولهم أقوال في هذا. تفضل عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ، كيف الحال؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك شيخ، أنا عندي سؤال بخصوص الجوارب لما نلبسها في وقت الدوام تقريبا 12 ساعة.
نعم.
أنا ألبس الجوارب وهي طوال عمرها تكون تحت الجوزة أو عند الجوزة، وأكون على وضوء، فشو الحكم على هذا؟ هل لما أعد مثلا أجدد وضوئي بس مسح؟
نعم إن شاء الله.
ولا لا تكون الجوارب كبيرة؟ وين مقاسها بالضبط؟
أبشر يا عبد الله.
شكرا شكرا.
مرحبا أهلا بس. من؟ تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ شلونك؟ شلون صحتك؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
يخليك إن شاء الله يبارك في عمرك. شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
أنا ولدي يبي يدش يعني يبي تخرج يدش طب، حتى طب تجميل يعني.
إيه.
يعني يقولون له حرام دكتور تجميل.
إن شاء الله.
وبعدين مو عندي سؤال ثاني بعد.
أيوة. نعم.
أنا يعني في صلاتي لأن أصلي ساعات مثلا أصلي الشفع والوتر وبصلاة العشاء والسنة.
أيوة.
وبالتالي الليل أصلي أنا اللي أقدر عليه ركعتين أكثر، أصلي القيام ساعات أصلي الشفع والسنة والفرق والوتر وأخلي صلاة الليل أوكي يعني عادي.
إن شاء الله. أبشر يا أم خالد.
يعطيك صحة والعافية ويخليك إن شاء الله يا شيخ، منور قلوبنا وعقلنا على الإيمان والدين.
طول عمرك، يحفظك يبارك فيك. مجاهد.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟ أنا أحب أعتذر لك عن أول أمس، أنا ما قلت أحب أني أدري بينك وبين الشيخ يا شيخ.
لا لا تفضل تفضل يا مجاهد.
لا أفضلك، بس حبي أقول لك أن أنا افتكرت هذا اختلاف مذاهب ما بس ما أكثر، والله كنت أنا اللي زعلني من نفسي إني كنت خاطي إنه 100% اختلاف مذاهب.
طيب بسيطة الحمد لله، الأمور سهلة إن شاء الله.
الله يحفظك الله يحفظك.
ها عندك الله. سؤال اليوم شيء؟
إيه بس تعفيلي تعفيلي أهم شيء تعفيلي يا شيخ.
كيف؟
تعفيلي أهم شيء تعفيلي قلت لك.
لا لا بسيطة إن شاء الله، عطنا سؤالك.
كويس. هل في 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 قيام الليل في دعاء يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أهدني لما اختلف فيه من الحظ بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم
إن شاء الله.
هل يعني يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا
إن شاء الله يا مجاهد؟ أبشر.
وتقبيل المصحف هل يجوز؟ أبا مكروه
إن شاء الله يا مجاهد.
يجوز الوضوء بالإزياء وقراءة القرآن؟
الوضوء الوضوء ايش؟
بالحذاء، بالحذاء وغراط الغراب
بالحذاء؟
ايه
ان شاء الله.
الله يحفظك يا شيخ. الله
مرحبا يا مجاهد. طيب ارجع الى الاخت أم عمار بارك الله فيها من العراق، سألت مجموعة أسئلة تقول بالنسبة لصلاة الضحى إذا فاتتني هل أقضيها؟ أخت الفاضل أم عمار، أولا بالنسبة لصلاة الضحى محل خلاف من حيث الحكم الشرعي، منهم من يقول سنة مؤكدة، منهم من يقول سنة غير مؤكدة، إنما هي سنة مستحبة، ولذلك إذا فات وقت صلاة الضحى ما تقضى، يعني إذا أذن الظهر خلاص انتهى وقت صلاة الضحى ولذلك ما تقضى، لأن ليست من السنن الرواتب، السنن الرواتب هي التي تقضى بارك الله فيك. وممكن الإنسان يعوض يا أختي الفاضلة، ممكن تعوضين تصلين بين الظهر والعصر تزيدين ركعات مثلا إذا الإنسان حاب أن يصلي وفاتته صلاة الضحى. أم عمار تسأل تقول أحيانا أذكار الصباح والمساء أنساها، وخاصة إذا مثلا كانت علي الدورة الشهرية أنام الصباح وكذا، تقول هل أقضيها؟ أختي الفاضل أم عمار، بالنسبة لأذكار الصباح طبعا تبدأ من بعد دخول وقت صلاة الصبح، ووقت دخول صلاة الصبح الآن علامته الأذان، أذان الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا الإنسان ما أتى بأذكار الصباح وطلعت عليه الشمس ممكن يأتي بأذكار الصباح ولو بعد طلوع الشمس يعني فترة يسيرة وينتهي بعد ذلك. بالنسبة لأذكار المساء من بعد صلاة العصر بفعل المصلي طبعا وإلى غروب الشمس، وإذا الإنسان فاتته مثلا أو غفل أو نسي ها ممكن يأتي بعد غروب الشمس يأتي بأذكار المساء. عموما الحمد لله سنة، وإذا فاتت الإنسان لا شيء عليه، ومن كان مواظبا على عبادة من العبادات ونسيها فإن الله عز وجل يكتب له الأجر بحوله وقوته. أم عمار تسأل تقول يعني أنا أصلي الوتر لكن نسيتها، ما تذكرتها إلا من اليوم الثاني في وقت صلاة الوتر، هل أقضيها؟ الجواب لا، يعني فات وقت صلاة الوتر أداء وقضاء، أما أداء ففي الليل، وأما قضاء في وقت صلاة الضحى، قضاء وقت صلاة الضحى، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الوتر وقضاها من الضحى شفعا لا وترا، قضاها من الضحى. وأيضا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن من نام عن صلاة الليل صلاة الوتر فليصليها في وقت صلاة الضحى. أنت الآن ما تذكرتها إلا من الليل في الليل من اليوم الثاني، إذا فات وقتها يا أخت الفاضلة، وإن شاء الله احتسبي الأجر وأجرك مكتوب بحول الله ما دمت أنك مواظبة على هذه الصلوات. أم عمار تسأل تقول عندها الدورة الشهرية قبلها بثلاث أيام تنزل عليها كدرة وصفرة، تقول يعني ما حكم هذه الكدرة وهذه الصفرة؟ أختي أم عمار بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. والمحيض أو الحيض هو الدم الأحمر المعروف الكريه الرائحة الذي ينزل يسيل ولا يتجلط ولا يتجمد وهو أسود أيضا، هذا هو دم الحيض اللي رتب الله عز وجل عليه الأحكام. بالنسبة للكدرة أو الصفرة إما أن تأتي قبل الدورة أو تأتي بعد الدورة أو تأتي متصلة بالدورة أو تأتي متصلة بالدورة، فالكدرة والصفرة بعد الطهر بعد ما تطهر المرأة من الدورة هذه ليست بشيء، لقول أم عطية الأنصارية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء. وأما إذا كانت متصلة بالدورة يعني الدورة واستمرت كدرة وصفرة فيها قولان، قول لأهل العلم بأن هذه الكدرة والصفرة ليست بشيء لأن الشارع علق الحكم على ماذا؟ على الدم، وهذا ليس بدم صريح. والقول الثاني قالوا لا، بأن الكدرة والصفرة إذا اتصلت بدم الحيض ولم يحصل هناك طهر قبلها فهي من الحيض، لقول يقول الفقهاء والكدرة والصفرة في زمن العادة حيض. أما سؤالك الآن نزول الكدرة والصفرة قبل الدورة هذه أيضا محل خلاف من أهل العلم، من يقول ليست بشيء، لماذا؟ لأن الشارع الحكيم علق الحكم على وجود الدم وهذه ليست بدم. من أهل العلم قالوا لا، إذا كانت المرأة قد نزلت عليها الكدرة والصفرة وتجد آلام أوجاع الدورة فهذه من الدورة، هذه مقدمة يعني نزول الدم، فقالوا منها ويقدرون بيوم أو يومين. أما إذا نزلت كدرة أو صفرة وليس معها آلام الدورة ولا أوجاع الدورة فإن هذه ليست بشيء، بهذا تستطيعين تحددين موقفك يا أختي الفاضلة من هذا الأمر. يمينة من فرنسا بارك الله فيها تسأل عن حكم نقل الجثة من فرنسا إلى البلد الأصلي. أختي يمينة بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان يدفن حيث مات، هذا الأصل، فالإنسان يدفن في البلد والمكان الذي مات فيه، لأن هذا من إكرام الميت. وقد دلت مجموعة النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المسارعة في دفن الميت هذا من باب تكريمه ومن باب إكرامه. أما إذا كان دفنه يترتب عليه مفاسد كأن يدفن في مقبرة غير المسلمين أو كأن يصنع له طقوس فيها من الشرك والبدع الشيء الكثير، أو ربما ينبش قبره مثلا أو يتأذى، أو ربما يعرض إلى الحرق والعياذ بالله إن لم يتوفر المبلغ المالي، فينقل إلى بلده الأصلي، هناك يكرم في بلده الأصلي بارك الله فيك. فأخت الفاضلة إذا كان المصلحة الراجحة في نقله ينقل، نعم، حتى يكرم في بلده بارك الله فيك. عبد الله بن أبو ظبي يسأل عن الجوارب، يقول لي تحت الجوزة، يقول أنا أداوم مدة 12 ساعة وأحيانا أريد أن أتوضأ، ممكن أمسح عليها؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للمس على الخفين ثابت بالسنة والإجماع، بل بعض العلماء قال ثابت بالقرآن أيضا في رواية الخفض الواردة في قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا هذه لمن كانت قدماه مغطاتان فإنه يمسح عليهم. وأما الأحاديث فقد بلغت مبلغ التواتر في المسح على الخفين، وكذلك الإجماع منعقد، وأيضا الراجح من قول أهل العلم على جواز المسح على الجوربين، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين وكان الصحابة يمسحون على الجوارب. الأمر الآخر، من شروط المسح على الجوربين أن تكون مغطاة لمحل الفرض، وهذا قول جماهير أهل العلم، خالف في ذلك بعض العلماء من أهل التحقيق، لكن الحق مع جماهير أهل العلم على أن من شروط صحة المسح على الجوربين أن يكون محل الفرض قد غطي بالخفين بالجوربين بالحذاء مثلا. ومحل الفرض ما هو؟ الكعبان، وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق اللي أنت سميتها الجوزتين، يعني هذا هو الكعب، لأن هذا يجب إدخاله في الغسل، في الغسل في الوضوء يعني. ولذلك لما رخص الشارع المسح على الجوربين اشترط أن يكون مغطاتين، والخفاف اللي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت تغطي الكعبين، ولذلك الجوارب اللي أنت ذكرتها ما يصلح المسح عليها يا عبد الله، الله يرضى عليك. وهذا تنبيه لكل إخواني، خاصة أن هذه الجوارب يلبسها من يمارس الرياضة، ويلبسونها الناس عند النوم فيغفلون، يروح يمسح عليه، وهذا غلط، ما يصح وضوء الإنسان اللي يمسح على جوربين تحت الكعبين. أم خالد من البحرين بارك الله فيها تقول عندها ولد يريد أن يدخل تخصص طب تجميل، تسأل تقول ما الحكم؟ أم خالد بارك الله فيك، يجوز للإنسان أن يدخل كلية الطب وأن يتخصص في قسم التجميل بوفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية، لأن التجميل وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد جاء رجل يقال له عرفج بن أسعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد انقطع أنفه في معركة الكلاب يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من حديد فأنتن عليه، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب، أنفا من ذهب. وفي حديث أبي قتادة لما رد النبي عليه الصلاة والسلام عينه بعدما سقطت في المعركة أرجعها فعادت أحسن مما كانت عليه. ولذلك العلماء يقولون يجوز عمليات التجميل، لكن أي عمليات؟ التجميل الذي يعيد العضو إلى أصله إلى طبيعته، مثل قصة الثلاثة الذين امتحنوا واختبروا، الأصلع والأقرع، الأصلع والأبرص والأعمى. فالأقرع ماذا قال؟ قال أريد شعرا حتى يذهب هذا الذي قد قذرني الناس، فمسح رأسه الملك اللي جاء في صورة رجل، فرد الله إليه شعره، والأبرص قال أريد جلدا حسنا حتى يذهب هذا الذي قد قذرني الناس، فمسح الملك على وجهه فعاد سليما، والأعمى قال أريد أن أبصر، فرد الله إليهم أعضاءهم السابقة. وطبعا القصة طويلة، أنا التقطت فقط الشاهد. فلذلك إذا كان ابنك يا أم خالد يعني يدخل عمليات تجميل مثلا، يعالج الحروق اللي تحصل عند الناس، يعالج الأعضاء الزائدة مثلا في البدن باستئصالها، يعالج الجروح اللي تحصل فمثلا يرجعها إلى طبيعتها، ما في بأس ولله الحمد، بل هذا من عمل الخير، هذا فيه نفع للناس. أما أن يتخصص في تغيير خلق الله فلا، هذا من عمل الشيطان. ولذلك قال الله جل وعلا عن الشيطان، قال ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، يعني مثلا نفخ الشفتين، مثل تصغير الأنف مثلا، مثل نفخ الوجنتين، مثل تكبير الصدر، تصغير الصدر، وشيء من هذه الأشياء اللي والعياذ بالله طرأت على كثير من الناس من دون حاجة، ما في حاجة، هذا خلق الله. الله عز وجل قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فيجي بعض الناس لا ما يرضى بخلق الله، يروح يلعب بهذه الأعضاء وما في مشكلة، ما عنده مشكلة، يعني ما عنده انسداد في الأنف، ما عنده كذا، وإنما فقط تريد تصغر أنفها، ما رضيت بالصورة التي خلقها الله عز وجل عليها، هذا لا، هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا استجابة للشيطان. أما والله أعضاء فيها تلف، أعضاء فيها مشاكل، أعضاء مثلا بعض الأشخاص قد عنده مشكلة في الأنف، يعني تسد عليه النفس، تسبب له اختناق شيء، ما في بأس. فقولي لابنك إذا كان من النوع الأول أنا أشجعه وأدعو له، أما يروح لا يسوي عمليات تجميلية فيها تغيير لخلق الله فحذري من هذا، بارك الله فيك. أم خالد من البحرين تقول يعني بالنسبة لصلاة الليل، صلاة الشفع والوتر، تقول بعد العشاء يعني أصلي والسنة وبعدين أوتر وبعدين أخر، يعني أصلي آخر الليل ما تيسر، تقول هل هذا جائز؟ أم خالد بارك الله فيك، إذا كنت والله واثقة أنك تقومين آخر الليل، لا أخري صلاتك آخر الليل، صلي العشاء والسنة البعدية، وإن حبيتي 4 ركعات بعد وآخر الليل قومي، هذا أفضل. تقول والله ما أضمن، ما في بأس، صلي العشاء وصلي السنة البعدية وصلي الشفع والوتر مثل ما يقولون الشفع والوتر، وبعدين إذا قدر القيام آخر الليل وشفت عندك فرصة ما في بأس تقومين وتصلين من دون وتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتراني في ليلة، صلي ركعتين ركعتين. مجاهد من رأس الخيمة يقول هل ثبت هذا الدعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل؟ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الجواب نعم، ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يستفتح قيام الليل به، يستفتح قيام الليل بهذا الدعاء، بارك الله فيك. مجاهد يسأل عن حكم تقبيل المصحف. أخي الفاضل، بالنسبة لتقبيل المصحف يحتاج إلى دليل، والدليل إما من آية محكمة أو سنة ثابتة أو عن أثر من الصحابة، فلم يثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في فعل الصحابة شيء يدل على تقبيل المصحف، ما عندنا شيء من هذا. والتزام بعض الناس تقبيل المصحف عند أخذه وعند رده أو عند الانتهاء، هذا مخالفة ومحدثة وإلى البدعة أقرب. لماذا؟ لأنه ما ثبت، ولسنا نحن بأكثر حرصا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على تعظيم المصحف. وما يذكر عن خالد بن الوليد غير صحيح، ما يذكر عن خالد بن الوليد غير صحيح، وإنما ورد عن عكرمة رضي الله عنه أنه كان يضعه على وجهه، ما كان يقبل، يضع على وجهه ويقول شغلنا الجهاد عن القرآن. فلذلك تعظيم القرآن يكون بالعمل به، تعظيم القرآن يكون بالعمل به. مجاهد يسأل يقول بالنسبة لحكم الوضوء بالحذاء وحكم قراءة القرآن والحذاء وأنا لابس الحذاء، بالنسبة لقراءة القرآن يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن حافيا ومنتعلا، يجوز أن يقرأ الإنسان القرآن حافيا ومنتعلا، ما في بأس. أما قضية الوضوء في الحذاء، كيف الوضوء في الحذاء؟ هل تقصد المسح على الجوربين؟ نعم، يعني أنت الآن مثل ما ذكرنا للأخ عبد الله قبل قليل، أنت الآن لابس الجوربين على الطهارة وجيت تجدد الوضوء أو تتوضأ تمسح على الجوربين، تقول لا أنا أريد أن أمسح على الحذاء، إذا كان الحذاء تحته الجوارب وتغطي الكعبين ومسحت على الحذاء وعلى الجوربين يجوز أيضا، بشرط أنك تصلي في الحذاء، تصلي في الحذاء وبه الجوربان. بارك الله فيك يا مجاهد. طبعا انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، غدا كما لا يخفى عليكم عندنا الإجابة على أسئلة الواتساب الخاص بهذا البرنامج اليوم الجمعة ويوم السبت. ألتقيكم مباشر يوم الأحد القادم بحول الله تعالى وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.